أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. صدق الله العلي العظيم. استفاضت النصوص الدينية في ذم رذيلة البخل وفي مقت المتصفين به. فالبخل مرض من الأمراض الأخلاقية التي نهى الإسلام عنها، وقد ورد في النصوص القرآنية الكثير من الآيات الشريفة التي تنهى عن البخل. فمنكم من يبخل، إذن هناك قسم من الناس يتصفون بالبخل، والبخل في اللغة معناه المنع والإمساك. فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. البخل أول الآثار المترتبة عليه أنها تنعكس على الإنسان نفسه. الإنسان البخيل يكون بخيلا عن نفسه، ويكون بخيلا عن أهله، ويكون بخيلا على أصدقائه، ويكون بخيلا على أبناء مجتمعه. وقد يكون الإنسان بخيلا على المجتمع لكنه ليس بخيلا على نفسه، وقد يكون كريما على نفسه ولكنه بخيلا على أهله وعلى أرحامه. فالبخل درجات ومراتب. القرآن الكريم ينهى الإنسان عن البخل، فمنكم من يبخل. إذن هناك بعض الناس من يبخل، والبخل جامع لمساوئ الأخلاق، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: البخل جامع لمساوئ الأخلاق. وعنه عليه السلام: البخل جامع لمساوئ العيوب. إذن البخل هو جامع لمجموعة من العيوب والقبائح والمساوئ الأخلاقية، لأن البخل منشأ لكثير من العيوب والمساوئ، كالحرص، كحب الدنيا، كالأنانية، كطول الأمل. إذن الإنسان ما الذي يجعله بخيلا؟ عدة أمور. أسباب البخل كثيرة، منها سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، خوف الفقر، الإنسان يخاف الفقر لسوء ظنه بالله. أما الإنسان المؤمن فينبغي له أن يتصف بحسن الظن بالله تعالى، لأنه هو الرزاق، هو الذي يرزق الناس، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، والله الغني وأنتم الفقراء. إذن الله هو الغني. فالبخل جامع لمساوئ الأخلاق. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. إذن هاتان الخصلتان لا تجتمع في الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن يجب أن يكون كريما وأن يكون حسن الأخلاق. أما الإنسان البخيل، الإنسان غير المؤمن، فهو قد يكون بخيلا وسيء الأخلاق. خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. والبخيل بعيد عن رحمة الله تعالى ومنبوذ من الناس. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: البخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. إذن الإنسان البخيل يكون بعيد عن رحمة الله تعالى ولطفه، وبعيد عن الجنة. كيف بعيد عن الجنة وقريب من النار يكون الإنسان البخيل؟ طبعا مو أي بخل، إنما البخل إذا لم يؤدي الواجبات الشرعية، الواجبات المالية. لأن من أنواع البخل أن يكون الإنسان بخيلا عن أداء الحقوق الشرعية، عن أداء الواجبات المالية. الله سبحانه وتعالى افترض في أموال الناس واجبات مالية. بعض الناس يؤدي الواجبات البدنية، يصلي، يحج، يصوم، الواجبات المرتبطة بالجسم بالبدن. في واجبات مالية كالزكاة، كالخمس، كالكفارات الواجبة، كالصدقات الواجبة وما شابه ذلك. هذه واجبات مالية. الإنسان الذي لا يؤدي تلك الواجبات المالية مع وجوبها عليه يكون بعيد عن الجنة وقريب من النار. والبخل أنواع، فمنها البخل في المال، إن الإنسان يكون بخيلا في ماله، لا ينفق على نفسه، يكون بخيلا على نفسه، فلا يستمتع بما أنعم الله عليه من نعم ومنح، ولا ينفق على عائلته، ولا ينفق على أصدقائه وأقربائه، بمعنى لا يكون كريما معهم، ولا يكون كريما على أبناء مجتمعه ومجتمعه. هذا إنسان يظن بماله، يكون شحيحا على ماله. والفرق بين الشح والبخل أن الشحيح هو أعلى مراتب البخل. لما نقول هذا إنسان شحيح يعني أعلى مراتب البخل، يعني أشد أنواع البخل عنده. فإذا الشح هو أشد من البخل. البخل هذا مرتبة من المنع والإمساك، أما الشح فهو أعلى درجات البخل. فالإنسان قد يكون بخيلا بماله، وأيضا للبخل أنواع أخرى، لا يقتصر البخل على المال. فقد يكون الإنسان بخيلا بعلمه، ممكن الإنسان يكون عالم ولكنه بخيلا عن تعليم الناس، بخيلا عن إرشاد الناس، بخيلا عن بذل العلم للآخرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: علماء هذه الأمة رجلان، رجل آتاه الله علما فبذله للناس، ورجل أعطاه الله علما فبخل به عن عباد الله. إذن العلم، تارة الإنسان العالم يبذل علم للناس، يرشد الناس، يعلم الناس، يرحب بأسئلة الناس، وتارة إنسان عالم كاتب علم عنده ما يريد يعلم أحد، ما يريد أحد يسأله، يتضايق من السؤال ولا ينشر علمه، حتى لو ألف كتابا لا يطبعه، خوف إن واحد يأخذ علمه، لا يعلم الناس، لا يرشد الناس. هذا كما في الروايات يلجمه الله في يوم القيامة بلجام من النار. ومن أنواع البخل أيضا عدم الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله عند ذكره الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: البخيل حقا الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي.
اللهم صلي على محمد.
بل أنه أشد الناس بخلا، لما روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: إن البخيل، كل البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي.
اللهم صلي على محمد وآل محمد.
وجاء التأكيد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه الشريف أو عند كتابة اسمه المبارك، حتى يرتبط الإنسان بنهج رسول الله صلى الله عليه وآله ونهج أهل البيت عليهم السلام. ولذا ورد استحباب الصلاة عليه عند ذكر اسمه أو الإشارة إليه أو التلميح إليه، حتى يكون المؤمن قريبا من نهج رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذن من أنواع البخل هو البخل المعنوي، البخل الذي عند ذكر الحبيب المصطفى لا يصلي عليه، هذا من أشد أنواع البخل. ومن أنواع البخل أيضا البخل في المشاعر، إن الإنسان يكون بخيلا في مشاعره، في عواطفه، في أحاسيسه، فلا يظهر الاهتمام بالآخرين ولا يظهر المحبة للآخرين ولا يظهر التحنن لمن حوله، إما لخشونة في طبعه، طريق طبعه بحاد، مزاجه مزاج خشن، طبيعة ما يحب يبذي المشاعر الإيجابية للآخرين، فلا يسلم على الآخرين، يمر على الناس ما يسلم عليهم، وإذا إنسان سلم عليه يكاد لا يرد السلام. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أبخل الناس من بخل بالسلام. إذن هذا أبخل الناس، إن الإنسان لا يسلم على الناس، لأن السلام هو تعبير عن المحبة، هو شعار الإسلام، هو تحية الإسلام. هذا أبخل الناس، لأنه أسهل من البخل بالمال. إنسان ممكن يكون حريص على ماله، يكون بخيل بماله، يما الإنسان اللي ما يسلم هذا بخيل في مشاعره، وهو أسهل، لا يكلف الإنسان شيئا، مجرد أن يلقي التحية على من يمر عليه. إذن البخل في المشاعر هذا من أنواع وصور البخل. وأيضا في هذا الجانب البخل في إبداء المشاعر تجاه الأهل، إن الإنسان ما يبدي مشاعره الحسنة، مشاعره الإيجابية، المشاعر التي تعبر عن المحبة والرحمة تجاه زوجته، تجاه أولاده، تجاه أقربائه، تجاه أهله، دائما يتعامل معهم بجفاف وخشونة، أو مع أصدقائه لا يبدي المحبة لأصدقائه. بينما الروايات الشريفة عندنا تدعو الإنسان إلى إظهار المحبة، إلى إظهار المودة للآخرين. هذا من المشاعر، الكرم في المشاعر، الإنسان مفروض يكون كريما في مشاعره، يتعود على الكلام اللطيف، الكلام الطيب، الكلام الذي يعبر عن المحبة تجاه الآخرين. وللبخل آثار سيئة وسلبية على الذات. أولا، الإنسان كلما اشتد بخله كلما اشتدت الرذائل النفسية في نفسه. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: الباخل في الدنيا مذموم وفي الآخرة معذب ملوم. إذا الإنسان البخيل هذا في الدنيا مذموم وفي الآخرة ملوم ومحاسب. والإنسان البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت للبخيل فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. إذن في الدنيا تراه تنظر إليه كأنه فقير، يعيش في مكان في بيت متواضع لحرصه، طبعا من باب الزهد، وإنما عنده أموال لا يتمتع بماله، لا يلبس الملابس الجيدة والحسنة، يأخذ سيارة متهالكة لشدة بخله. هذا الإنسان البخيل شلون يعيش في الدنيا؟ ما يستمتع بحياته، ما يستمتع بما أنعم الله عليه في الدنيا، يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. ثم إن الفقير يبخل على نفسه ويجمعها لغيره. الإنسان البخيل لماذا يبخل بماله؟ خوفا على من الفقر، حريص على الدنيا، يجمع في الأموال ويتعب ويكدح ويجمع فيها الأموال، ولكن ماذا سيفعل في هذه الأموال؟ لن يخرج الإنسان من الدنيا بشيء من ماله، ولا من ممتلكاته، ولا من عقاراته، ولا من أرصدته، ولا من أسهمه، سيخرج بالعمل الصالح فقط. إذن لماذا يجمع الأموال ويبخل على نفسه ويبخل على عائلته؟ يجمعها لورثته. هذا هو الإنسان البخيل. قال الإمام علي عليه السلام: البخيل خازن لورثته. إذا الإنسان البخيل يجمع الأموال لمن؟ يبخل على نفسه باليسير في الدنيا. روي عنه عليه السلام أيضا أنه قال: البخيل يبخل على نفسه باليسير من دنيا ويسمح لوراثه بكلها. إذن البخيل يبخل على نفسه بأيسر الأمور، لا يسافر يستمتع بالحياة، لا يستلذ بمتع الحياة، لا يعيش عيشة منعمة بما أنعم الله عليه، ولكن يجمع الأموال يجمع الأموال، وبعدين الورثة كلها يأخذوا الأموال جميعها ويستمتعون بها. إذن البخيل يجمع الأموال لورثته، وهذا من باب، مو معنى أن الإنسان لا يترك شيئا للورثة، بمعنى أن الإنسان البخيل يكون حريصا على الدنيا، لا يعمل شيئا لنفسه، لا يستمتع بحياته، ولا يعمل عملا في من أعمال الخير، ولا ينفق على ماله، ولا يعطي الآخرين، وإنما يجمع الأموال ويخزن الأموال ويخزن الأموال ثم يموت، فلا يخرج من الدنيا إلا بكفنه، ثم الأولاد يأتون أو الورثة يأخذون هذه الأموال يستمتعون بها، وقد يلعبون بها، يعني ينفقوها بطريقة مو صحيحة ويبذرون بها، وهو محاسب عليها، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. هذا هو البخيل. والأشد من البخيل من يأمر الناس بالبخل. أحيانا الإنسان هو بخيل ويعيش يعني مع نفسه، وأحيانا لا يأمر الآخرين بالبخل أيضا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يريد الناس كلهم يصيروا بخلاء. لماذا؟ حتى لا يفتضح أمره بأنه هو البخيل، هو مصاب بمرض البخل، إنما يريد الناس كلهم بخلاء مثله. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يعني من يتولى عن أمر الله، عن العطاء، عن الإنفاق في سبيل الله، عن أداء الواجبات التي عليه،
عن الكرم، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قصة جميلة معبرة فيها دلالة، رواها الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن أمير المؤمنين بعث بخمسة أوساق من التمر إلى رجل، خمسة أوساق من التمر، أمير المؤمنين وأهل البيت أهل الكرم والعطاء والجود والسخاء. فقال رجل ممن ابتلاهم الله برذيلة البخل، قال يا أمير المؤمنين والله ما سألك فلان، فلان ما قال لك يبغى، والله ما سألك فلان، وإنه ليجزيه وسق واحد. انت عطنا خمسة أوساق بس وسق واحد يكفي. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام، اسمع ماذا قال له، قال له أمير المؤمنين عليه السلام: لا كثر الله في المؤمنين ضربك، أعطي أنا وتبخل أنت. يعني في أعظم من هالبخل هذا؟ أعطي أنا وتبخل أنت. فأمير المؤمنين عليه السلام نهاه عن هذا الأمر، لا كثر الله في المؤمنين ضربك، يعني مثلك هذا الإنسان البخيل والذي يأمر الناس بالبخل. شوف الإنسان أحيانا ما يعطي وأيضا يثبط الآخرين عن العطاء، لا ينفق ويثبط الآخرين عن الإنفاق، لا يفعل خيرا في حياته ويثبط الآخرين عن فعل الخير وعن العطاء، هذا الذي يأمر الناس بالبخل. فالإنسان البخيل يمقته البعيد والغريب وينفر منه القريب. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ليس لبخيل حبيب. طبيعة الناس تنجذب إلى الإنسان الكريم، إلى الكرماء، الإنسان الكريم محل الضيافة، أهل العطاء والكرام، تنجذب إليه النفوس. أما أهل البخل والشوح فتنفر منهم الناس. قال الإمام علي عليه السلام: البخيل يمقته الغريب وينفر منه القريب. إذن الغريب ما تنجذب الناس، ما تنجذب إلى الناس البخلاء، والأقرباء أيضا تنفر منه. ولذلك الآن كثير من المشاكل، بعض المشاكل العائلية أحيانا بسبب البخل وعدم النفقة، بعض المشاكل الاجتماعية أيضا ناتجة من البخل وعدم العطاء، هذا سبب مشاكل أحيانا بين الناس، بين الأصدقاء صير بغضاء بسبب البخل. قال الإمام علي عليه السلام: البخل يوجب البغضاء. الإنسان البخيل خصوصا إذا إنسان مشترك يا ناس في رحلة، مشترك يا ناس في مثلا عزبة، مشترك يا ناس أو دائما يجالس بعض الناس، يرى الآخرين يعطون من أموالهم، يدفعون، يشاركون، وهو يأخذ ولا يعطي، هذا يسبب البغضاء، يسبب الكراهية، يسبب النفرة منه. ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: النظر إلى البخيل يقسي القلب. كيف يعني النظر إلى البخيل يقسي القلب؟ يعني تنظر إليه، المقصود النظر إلى سيرته، مصاحبة الإنسان البخيل والنظر إلى سيرته يتأثر الإنسان به ويصير بخيل، وهذا البخل يؤدي إلى قساوة القلب. إذن ما دام عرفنا ما للبخل من آثار سيئة وسلبية، كيف الإنسان يتخلص من البخل؟ يتخلص من البخل بنقاط عديدة: أولا حسن الظن بالله، ثانيا مصادقة الكرماء، ثالثا تجربة الكرم. الإنسان البخيل عليه يجرب الكرم، يعطي، ينفق، يدعو الآخرين على مائدته، سيرى الفرق عندما الإنسان يكون كريما أن الآخرين ينجذبون إليه وهو أيضا يشعر بالسعادة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق وصفة والتحلي بالكرم والعطاء والجود والسخاء، وأن يجنبنا وإياكم البخل والشح. إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.